يقول رحمه الله: والنوع الثاني من لهم عبادة وأوراد أي أذكار، لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة. يعني هؤلاء ليس عندهم فساد في الاعتقاد، عندهم فساد في العمل. أما القسم الأول عندهم فساد اعتقاد وفساد عمل. فساد الاعتقاد في أي شيء؟ في أنهم ظنوا أن الله تعالى لا يقدر على أكثر مما وهبه العبد ومنحه من أمر الدين وأمر الدنيا، ففسد عملهم. أما القسم الثاني فإنهم عندهم عبادة وأوراد وذكر، وليس عندهم الاعتقاد السابق، لكنهم قصروا في تحقيق التوكل على الله تعالى، في الاعتماد عليه والصدق في الركون إليه في تحصيل المطالب ودفع المضار. يقول رحمه الله: لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر. يعني ظنوا أن القدر قضاء لا يرتبط بسبب، بل هو قضاء الأشياء بلا أسباب، فعطلوا الأسباب. هؤلاء جهلوا جهلا عظيما، فإن الله تعالى قد جعل الأسباب مفضية إلى مسبباتها ونتائجها. وهذا ليس فقط في أمر الدنيا، بل في أمر الدين وفي أمر الدنيا، في أمر الأولى وفي أمر الأخرى، أي في الدنيا وفي الآخرة. فقد جعل الله تعالى الأسباب تؤدي إلى نتائجها، وما من شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا وله سبب. وهذا الكلام دل عليه كتاب الله تعالى ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: هؤلاء، هذا الصنف الثاني، ضاقت قلوبهم عن الربط بين الأسباب والمسببات، بين المقدمات والنتائج. يقول رحمه الله: وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له. يعني أن الأشياء دون المقدور، أي دون ما قدره الله تعالى، كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له. وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب المسبب. يعني اقتصروا فقط على القدر، وقالوا إن القدر هو الذي به تكون الأشياء، وليس للأسباب نتاج ولا للأسباب ثمرة. فإن شاء الله أن نهتدي اهتدينا، ولو لم نفعل شيء. إن شاء الله أن نضل ضللنا، ولو لم نفعل شيء. إن شاء الله أن نغتني اغتنينا، ولو لم نفعل شيء. إن شاء الله أن نفتقر افتقرنا، ولو لم نفعل شيء. وهلم جر مما عطلوا فيه الربط بين الأسباب ونتائجها أو المسببات، وبين المقدمات والنتائج. وهؤلاء لا شك أنهم جهلوا جهلا عظيما، وجنوا على الشريعة وعلى الدين جناية كبرى. يقول رحمه الله: فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب أو المسبب، ومن الآلة للفاعل. فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة، فاقتصروا فقط على عملهم الذي يستطيعونه ويقدرون عليه، ولم يسألوا الله تعالى زيادة في هذه الأعمال أو زيادة فيما يريدون من الخير، خير الدنيا وخير الآخرة. فغفلوا عن المسبب المدبر الذي تكون به الأمور وتجري وتصدر عنه الأوامر جل وعلا كل يوم هو في شأن. قال: وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم. وما يخلو الإنسان من نوع استعانة، حتى القسم الثاني الذين قلنا إنهم أعرضوا عن التوكل وعن استعانة، هل عندهم استعانة أو لا؟ عندهم نصيب ضئيل من الاستعانة، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. فاستعانة ضيقة فيما يتعلق بنصيبه من دنيا. ولذلك يقول: هؤلاء الصنف الثالث الذين لهم عبادة وليس لهم استعانة، هؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. يقول رحمه الله: ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. لكن هنا لابد أن يعرف أن ذلك مع أخذ السبب. أما إذا لم يكن سبب فإنه لا يكفي مجرد عزم القلب على حصول النتيجة. عزم القلب دون أخذ الأسباب المفضية إلى النتيجة عجز وليس توكلا، إنما التوكل أن يجمع بين صدق الاعتماد مع أخذ السبب الذي ينتج عنه المقصود والمطلوب. ولذلك في كلام ابن القيم رحمه الله ما يدل على هذا المعنى، فإن هذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله من كلام ابن القيم، وفي كلامه في مدارج السالكين ما يفيد أن المقصود بالتوكل هنا في إزالة الجبل مع أخذ الأسباب، ليس مجرد التوكل. ويمكن أن يقال إن المؤلف قال لو توكل الله حق توكل، حق التوكل لا يكون إلا إذا أخذ السبب. يمكن أن يقال إن قوله حق التوكل هنا إنما يكون الإنسان توكل الله حق توكله إذا جمع بين صدق الاعتقاد والعزيمة في تحقيق في تحصيل المطلوب مع الأسباب التي يمكن أن يأخذها الإنسان لتحصيل غرضه ومطلوبه. ثم قال رحمه الله:
فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه.
يقول رحمه الله: فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا؟ يعني ما هي الاستعانة من حيث العمل؟ الاستعانة من حيث القول واضحة، وهي أن يطلب الإنسان العون من الله فيقول: يا الله أعني، أو يا ربي أعني، الله أو اللهم أعني على كذا أو كذا. هذه الاستعانة من حيث القول. لكن ما هي من حيث العمل؟ هل هي عمل بالجوارح أو عمل بالقلب؟ يقول رحمه الله: هي التي يعبر عنها بالتوكل. الاستعانة هي التي يعبر عنها بالتوكل. وما هو التوكل؟ التوكل هو صدق والاعتماد على الله تعالى في تحصيل المطالب ودفع المراهب، في تحصيل المطلوب ودفع المرهوب. يقول رحمه الله: وهي حالة للقلب. معنى قوله رحمه الله حالة للقلب أي أن التوكل أن الاستعانة عمل قلبي. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب. وهذا العمل القلبي لا يستقل عن السبب، ولذلك حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالأسباب. فالاستعانة تشمل أمرين: تشمل عمل قلبي وهو صدق الاعتماد على الله تعالى في تحصيل المطلوب ودفع المرغوب، وتشمل إضافة إلى ذلك عمل بالبدن وهو السعي في تحصيل هذه المطالب بما يمكن الإنسان من الأسباب التي تتيسر له، وبذلك يكون الإنسان قد حقق التوكل. يقول رحمه الله: وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى. معرفة الله تعالى كيف يعني؟ يعني إذا عرف العبد ربه جل وعلا، عرف قدرته وعلمه وإحاطته وفضله وكرمه وإحسانه، فإنه يعتمد عليه ويصدق في الركون إليه في تحصيل مطلوبه. يقول: تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كل هذه المعارف التي جاء بيانها في القرآن وفي السنة تثمر إيش؟ تثمر اعتمادا على الله تعالى، ولذلك قال: فتوجب اعتمادا عليه. هذه المعارف إذا عرف العبد أن الله تعالى هو الخالق والرازق والمدبر والمالك، هو الذي له مقاليد السماوات والأرض، هو المنفرد بالنفع والضر، هو الذي إذا شاء شيئا إنما أمره أن يقول له كن فيكون، إذا عرف كل هذا هذه المعارف وعلم كل هذه العلوم وهذه الصفات في ربه جل وعلا، فإنه لا يلتفت إلى سواه. ولذلك توجب أي تثمر وتنتج هذه المعلومات وهذه المعارف اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به جل وعلا. فتصير نسبة العبد إليه تعالى، يعني إذا تم في قلبه هذا العلم وكمل في قلبه تلك المعارف، تصير نسبة العبد إلى ربه كنسبة الطفل إلى أبويه. انظر إلى الطفل، إذا أردت أن تعرف حقيقة التوكل انظر إلى الطفل في صلته بأبويه، يرى أن كل نفع يأتيه من قبل أبويه، وكل ضر إنما يصرفه عنه ويدفعه عن من؟ أبواه. ولذلك يقول المؤلف: فتصير نسبة العبد إلى الله تعالى، إليه تعالى، كنسبة الطفل إلى أبويه، فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فيما يحب وفيما يكره، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات، لم يلتجئ إلى غيرهما. الآن الطفل الصغير إذا دهمه واعتراه ما يكره، يصيح بمن؟ بأبويه، ولو كان الغالب أو الداهم له أقوى من أبويه قوة لا نسبة فيها، لكن ليس في قلب الطفل إلا والداه، ولذلك تجده يلتجئ إليهما، ولو كان الذي يخافه أقوى من أبويه، لكنه ليس في قلبه إلا هما. كذلك العبد إذا التجأ إلى الله تعالى وصدق في الاعتماد عليه، ليس في قلبه إلا الله جل وعلا، وشتان بين الأمرين، بين طفل مع أبويه عاجزين ضعيفين لا يملكان ضرا ولا نفعا، وبين عبد مع ربه الكريم العظيم الذي هو على كل شيء قدير، والذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. التوكل من أعظم ما يدرك به العبد طلبته ويحصل به أغراضه، لكن إذا صدق مع الله تعالى فإن الله لا يخيبه وسيصدقه جل وعلا، وقد تكفل بذلك. يقول رحمه الله: فإن كان العبد مع هذا الاعتماد، يعني في تحصيل مطلوبه، من أهل التقوى، كانت له العاقبة الحميدة. وهذا يشير إلى أن من الناس من عنده استعانة تامة لكن ليس عنده تقوى، وهو القسم الرابع الذي سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله. لكن إذا ضم إلى كمال الاعتماد التقوى فإن العاقبة حميدة. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إيش يعني حسبه؟ كافيه. وهو الكفاية هنا من أي شيء؟ من كل شيء. من يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل ما أهمه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله
القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته.
القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة، وهو اللي أشار إليه المؤلف رحمه الله في القسم السابق. من له استعانة أي طلب عون واعتماد على الله تعالى في تحصيل مطالبه، لكن ليس له عبادة، ليس له إقبال على الله تعالى، همه في دنياه في تحصيل مكاسبه الدنيوية وما إلى ذلك مما يتعلق بحظوظه القريبة. أما الآخرة فليس له إليها نظر. يقول: وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع، أي أيقن وأبصر أنه لا ضار إلا الله ولا نافع إلا الله جل وعلا، وأنه إنما يأتي بالضر والنفع رب العالمين جل وعلا، ولم يدري ما يحبه ويرضاه. فهو عنده كمال في الربوبية، لكنه عنده جهل في أمر الله تعالى ونهيه، فليس عنده معرفة فيما يحب ويرضى وفيما يكره ويسخط، إنما شأنه في معرفة أنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لكن ليس عنده معرفة بمحاب الله تعالى ومراضيه ومكارهه ومساخطه جل وعلا. فتوكل عليه أي على الله في حظوظه الدنيوية فأسعفه بها، أي بلغه إياها. وقد ذكر جماعة من العلماء أن التوكل في هذه المقامات يثمر نتيجة، لأن الله تعالى قد تكفل لكل من توكل أن يحصل مقصوده. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما أهمه وبه، ومن الكفاية أن يدرك ما يطلب ويحصل ما يرغب. ولذلك يذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله، وأظن أيضا شيخ الإسلام في بعض كلامه، أن من أصحاب المعاصي من يتوكل على الله تعالى في تحصيل معصيته، فلا يمكنه بلوغ المعصية إلا بتوكله. وضرب مثالا للسراق قال تجد السارق يتوكل على الله تعالى في إنجائه والسلامة من الذين يعسون أو الذين يرقبون فيحصل مقصوده بتوكله وإن كان في معصية. لكن هذا هل ينفعه؟ لا ينفعه، لأنه تقدم لنا أنه إذا كمل العبد التوكل على الله تعالى ولم يكن معه تقوى فإن ذلك ليس مما ترجع عاقبته. ولذلك قال فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت العاقبة الحميدة، كانت له العاقبة الحميدة. أما إذا كان عنده توكل وليس عنده عبادة فإنه ليس له عاقبة حميدة، إنما له أن يحصل ما توكل على الله فيه، والله تعالى يرزق العبد حتى ما يسمى حتى ما يكون من المال الحرام هو من رزق الله تعالى الذي ساقه إلى العبد، لكنه يحاسب عليه لأن الله تعالى بيّن لنا طرق الاكتساب والارتزاق وبيّن لنا الحرام منها والحلال، أمرنا بأخذ الحلال والاجتناب للحرام. فإذا أخذ العبد الحرام فإنه من رزق الله لكنه يحاسب عليه ويأثم به. قال رحمه الله وهذا أي هذا النوع من التوكل لا عاقبة له، أي ليس له نتاج في الآخرة، ليس له ثمرة تعلو بها مرتبته وتزكو بها منزلته عند رب العالمين، إنما هو لتحصيل أمر دنيوي وليس له من عمله إلا ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. يقول سواء كانت أموالا، سواء توكل الله على الله في تحصيل أموال أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه في دنياه، حظه من دنياه وآخرته، ليس له حظ سواه. نعم، بهذا تكون قد تمت الأقسام الأربعة، أقسام التوكل، أقسام الناس في الاستعانة بالله تعالى وفي عبوديته. أعلى هذه المنازل منزلة من حقق الاعتصام بالله تعالى في تحقيق مطالبه مع تحقيق العبودية له.
واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله، متحققا أي متصفا بها على وجه الحقيقة، قائما بها على وفق ما يجب عليه، إلا بأصلين، أي بقاعدتين وأساسين يبنى عليهما سائر عمله. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. الأصل الأول متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإخلاص لأن منه عرفنا وجوب الإخلاص، فالمتابعة تكفي، لأن المتابعة تكون في الظاهر والباطن، المتابعة تكون في الظاهر والباطن، تكون في الظاهر بأن يكون العمل وفق ما عمل صلى الله عليه وسلم، وفي الباطن أن تكون النية لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تقوى وخشية وتوحيد لرب العالمين. فبدأ بالمتابعة لأنها تتضمن الإخلاص، وإنما ينص على الإخلاص تأكيدا له وبيان أنه لا يقبل العمل من دونه، والمتابعة هي الموافقة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الأمر بها عموما وخصوصا. عموما في قول الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وفي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا في كل شأنه صلى الله عليه وسلم. وجاء الأمر بالمتابعة في أعمال خاصة، ومعلوم أن الأمر في هذه العبادات الخاصة أو المعينة لا ينفي الأمر المطلق، فإن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا كما هو معلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي عمود الدين صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. ثم من تمام المتابعة إغلاق أي زيادة في طريق التعبد، وذلك فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ذكر الله جل وعلا نعم. والأصل الثاني إخلاص العبودية، إخلاص مصدر بمعنى التخليص، والتنقية من الشوائب، وإخلاص العبودية بأن تكون له وحده جل وعلا دون ما سواه، فإن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل. وقال جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. كأنه يبين أنه ما أنزل الكتاب إلا هذا، ومن جزاء نعمة هذا الكتاب وشكر هذه النعمة أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا. وستأتي أدلة لوجوب الإخلاص. وقد جمع الله تعالى هذين الأصلين في آية واحدة، فقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا وافق عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا فيه النص على وجوب إيش؟ الإخلاص، وأن لا يقصد سواه بالعمل جل وعلا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المقطع في افتتاح ذكر أقسام الناس في العبادة والإخلاص. يقول رحمه الله: والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام. هذه القسمة ماذا تسمى؟ قسمة العقلية، لأن الأربعة ناشئة عن اثنين، فإذا كان قسمين فزاوج بين كل قسم مع الآخر، وانفي كل قسم مع الآخر، يخلص لك أربع صور أو أربعة أقسام. نعم.
الأول: أهل الإخلاص والمتابعة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عد الناس كأصحاب القبور، لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. والإخلاص هو العمل
الذي المؤلف رحمه الله بيّن في هذا المقطع من كلامه حال هذا القسم، وهم من كملوا الإخلاص لله تعالى وكملوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم صفوة الخلق، وهم خير الناس، وهم أكرم الخلق عند الله جل وعلا، الذين حققوا تقوى الله جل وعلا في الظاهر والباطن، فهم طابت سرائرهم فلم يقصدوا إلا الله تعالى، وطابت أعمالهم فليس لهم عمل إلا في مرضاة الله جل وعلا. المؤلف بيّن عملهم وبيّن جزاءهم وبيّن كيف يمكن للإنسان أن يصل لهذه المرتبة. يقول رحمه الله: أعمالهم كلها لله. يا فوز من كانت هذه حاله، كل عمله لله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على بلوغ هذه المنزلة. العمل كله لله جل وعلا، ليس لنفسه حظ ولا نصيب، إنما ولا لغيره حظ ولا نصيب، إنما يرجو الله والدار الآخرة، ليس له هم إلا في مرضاة ربه. أعماله كلها لله، وأقواله كلها لله تعالى. أعماله يشمل هذا عمل الظاهر وعمل الباطن، عمل الجوارح وعمل القلب، فليس عنده قصد إلا لله تعالى ظاهرا وباطنا. وأقوالهم أي ما يصدر عنهم من قول في أمر بالمعروف، في نهي عن المنكر، في تعليم علم، في دعوة، في مؤانسة، في محادثة، كل غرضهم وقصدهم من أقوالهم هو مرضاة الله جل وعلا. ومنعهم وعطاؤهم وحبهم، فهذا يشمل كل ما يكون منهم في الظاهر والباطن، في العمل الخاص والعمل المتعدي، كله لله تعالى. منعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. قد أثنى الله على الأبرار الذين أعد لهم وأخبر بما أعد لهم في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الحامل لنا على هذا العمل وعلى هذا القصد: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نسأل الله الكريم أن نكون منهم. يقول: عد الناس كأصحاب القبور، يعني في معاملتهم للخلق يعاملون الناس كأصحاب القبور فيما يرجى منهم ويطلب منهم. والعاقل يعلم أن أصحاب القبور لا يجيبون ولا ينفعون ولا يضرون، قف على مقبرة وقل: يا أيها المقبورين اسقوني ماء، أعطوني من هذا التراب الذي قد علاكم، ما تجد جوابا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهم في غفلة ليسوا إليك وهم مشتغلون بما هم فيه، لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. إذا عامل الإنسان الناس على هذا الأصل وهذا الأساس فإنه يطمئن قلبه وينشرح فؤاده ويبتهج خاطره، لأنه لا يقصد بعمله إلا رب العالمين جل وعلا، فليس له في الناس نظر. فهذا هو الطريق الذي يصل به الإنسان إلى هذه المرحلة، أن تعد الناس كأصحاب القبور من جهة النفع والضر، فما يأتي من الخير من طريقهم ليس منهم، إنما الذي جاء به رب العالمين، وهم أسباب ووسائل قدرها الله تعالى وجعلها سببا لوصول الخير إليك، وما وصلك من ضر فهم أيضا أسباب وأدوات يصل بها ما قضى الله تعالى عليك من ضر. فينبغي أن يكون تعلقك بالله تعالى في كل ما ترجو وفي كل ما تخاف، فلا ترجو إلا الله للخطب وحده، وإن صح في خل الصفاء صفاؤه. يقول: لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله، يعني إلا لجهله بالله، يعني ما أحد يقصد أحد من الخلق بعبادة أو بطاعة، المقصود بالمعاملة هنا المعاملة العبادية، لا أحد يعامل أحد من الخلق فيرجو نفعه ويخشى ضرره ويرجو منه ما يرجو من رب العالمين إلا من جهل بالله، الذي من كمل علمه به لم يتوجه إلى سواه، وجهله بالخلق وأنهم لا ينفعون ولا يضرون. يقول الفضيل بن عياض فيما تقدم: من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح. يقول شيخ الإسلام: أي عالم أنهم لا ينفعون ولا يضرون كما تقدم. قال رحمه الله في بيان الإخلاص:
والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء.
يقول رحمه الله في بيان الإخلاص الذي كمله أهل هذه المنزلة، قال: والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، يعني عملا صالحا أو عملا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عاريا منه أي مجردا عنه، فمعنى عاريا أي مجردا ليس مقترنا بالإخلاص. يقول: وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت، يعني هو العبادة التي لا ينفك عنها الإنسان منذ جريان التكليف، لأنه الذي من أجله خلق الله تعالى الخلق. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول المؤلف رحمه الله في الاستدلال على أن هذه العبادة وهي عبادة الإخلاص لله تعالى في القصد والإرادة والطلب والتوجه، يقول: وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم يأتي الآن بيان وجه الدلالة في الآية، وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وحسن العمل هنا يتضمن أمرين، قال: وأحسن العمل أخلصه، يعني أكمله خلوصا من قصد غير الله تعالى، أكمله تجردا من إرادة غير الله تعالى، وأصوبه أخلصه وأصوبه، وأصوبه لا يكون العمل صوابا إلا إذا كان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كالخالص أن يكون لله تعالى نقي مجرد عن الشوائب والعلق، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مطابقا لهديه وعمله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ثم قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا فيه ذكر الشرطين والأصلين اللذين بهما يصلح العمل ويكمل: الإخلاص لله تعالى وموافقة السنة في العمل. قال: وهو العمل الحسن، في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. من أحسن دينا أي لا أحد أحسن عملا. من هنا استفهامية مشربة معنى التحدي، يعني هي للنفي ومشربة معنى التحدي، يعني لا أحد أحسن من عامل عمل على وفق ما ذكر، ممن أسلم وجهه لله. وإسلام الوجه لله يتضمن يا إخواني إسلام القصد وخلوص النية له جل وعلا. وهو محسن أي حال كونه محسنا في عمله، وذلك بأن يكون عمله وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. فتضمنت هذه الآية ذكر الشرطين المتقدمين: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشرط الآخر إخلاص العبودية لله تعالى. ومن أحسن دينا، دينا هنا بمعنى إيش؟ بمعنى عمل. من أحسن دينا أي من أحسن عمل، وهذا يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال: وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث، هذا اللفظ جاء في صحيح مسلم، وإلا في الحديث في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وتكلمنا عنه قبل قليل، هو في الصحيحين من طريق القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها. والحديث يفيد أن كل من عمل عملا ليس عليه شأن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رد. ورد هنا مصدر بمعنى مردود، أي أنه غير مقبول، وهو مرفوض مردود على صاحبه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله. كيف؟ كل عمل خالي من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزيد صاحبه من الله إلا بعدا، حتى وإن كان خالصا لله. وجه ذلك: أولا أنه إذا اشتغل بغير عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقد فوت على نفسه العمل بالسنة، وهذا لا شك أنه يبعده عن الله تعالى، لأن القربات تقرب إلى الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكل طاعة تقربك إلى الله تعالى، لكن الطاعة التي تقربك هي ما كان على وفق عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تكن على عمل النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تزداد بذلك قربا إلى الله تعالى، بل هي في الحقيقة تعيقك عن التقرب إلى الله تعالى والقرب منه، وتحول بينك وبين الوصول إليه جل وعلا. أيضا لا تزيد صاحبها إلا بعدا، لأنها محادة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وخروج عما أمر الله تعالى به من المتابعة له في الآيات التي ذكرناها قبل قليل: وما آتاكم الرسول فخذوه، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إضافة إلى أنها تتضمن إحداثا، والإحداث مما حذر الله تعالى منه ونهى عنه، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن هي تتضمن الإحداث في الدين والعمل الخالي من المتابعة يبعد الإنسان، لأنه يتضمن الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضمن الوقوع فيما نهى الله عنه من إحداث ما لم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين لنا بهذا أن كلام المؤلف رحمه الله على وجه، وقد دلت عليه الأدلة، أن كل من عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله. وجه ذلك، نعم، ذكرنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن فيه تفويت اتباع السنة التي تقرب، تفويت القربات التي تقرب، لأنه إذا اشتغل بالبدعة فقد ترك المشروع. النفس لا يمكن أن تشتغل ببدعة وسنة في وقت واحد، فإذا ترك السنة اشتغل بالبدعة. وهل البدعة تقرب إلى الله تعالى؟ لا، الله بيّن لنا ما يتقرب إليه به، فقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحب ما تقرب إلي عبدي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومعلوم أن الفرائض والنوافل قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. ثانيا فيه إعراب، إعراب عما أمر الله تعالى به من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأول فرق بين الأول والثاني، أن الأول أن الإنسان إذا اشتغل بالبدعة ولو لم يعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان معظم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقربه إلى الله جل وعلا، لأنه اشتغل بباطل، والذي يقرب إلى الله تعالى هو الاشتغال بالحق. الثاني أنه يتضمن الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بلا متابعة قد يتضمن إيش؟ الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بهذا إيش؟ يكون بهذا مخالفا لما أمر الله به من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه يتضمن إحداثا في الدين، وقد تهدد الله تعالى من فعل ذلك في قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول رحمه الله: فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. الأهواء جمع هوى، والهوى من أعظم ما يفسد الأديان، والآراء يعني المجردة عن الشريعة. والله تعالى إنما أمرنا بطاعته والتزام شرعه والقيام بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين لنا الطريق الموصل إليه سبحانه وبحمده، فمن عدل عنه فقد عدل إلى ضلال وهوى. طيب هل يؤجر الإنسان على العمل إذا كان على غير السنة؟ العمل نفسه لا يؤجر عليه، لكن قد يؤجر على نية التعبد إذا كان جاهلا، وهذه لا بد من ملاحظات، قد يؤجر على نية التعبد. أما عين العمل المحدث فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أما نية التعبد قد يؤجر عليها، لا سيما إذا كان هذا طاقته، هذا ظنه أنه يقربه إلى الله تعالى، وأنه مما يتعبد لله تعالى به. نعم.
الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم.
هذا الضرب الثاني، وهو من تجرد عن الإخلاص وعن المتابعة، عن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني هذا أنه لا يتعبد، لأنه لا بد للإنسان من تعبد، لا بد الإنسان من تعبد، لكنه ليس هناك متابعة في عبادته ولا إخلاص الله تعالى فيها. ولذلك قال: من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق. لماذا وصفهم شرار الخلق؟ لأنهم من عطلوا حق الله تعالى، وكل من عطل حق الله تعالى في العبودية والإخلاص فإنه من شرار الخلق. ولذلك جاء وصف أهل آخر الزمان الذين تقوم عليهم الساعة بأنهم شرار الخلق. لماذا؟ لأنهم عطلوا حق الله تعالى، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما مر معنا في أول هذه الرسالة أو هذا الكتاب المبارك. قال: وهم المتزينون بأعمال الخير. هؤلاء يظهر عليهم من أعمال الخير يراؤون بها الناس، لكن هذه الأعمال، أعمال الخير، الحقيقة أنه التزين بها يصيرهم إلى أي صنف؟ إلى من يعمل لكن ليس له نية. لكن هذه الأعمال، أعمال الخير، هي في الصورة وليست لأجل المتابعة. يعني هم يتزيون ويظهرون بثياب أهل الصلاح، لكن ليس عندهم عمل صالح. حتى لا يشكل عليك كيف يقول: وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس وهم ليس لهم متابعة. نقول: المقصود بالأعمال هنا في الظاهر والصورة، وليس أنهم يقومون بأعمال خيرة، حتى نميز بين هذا الضرب وبين الضرب الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، فهناك قوم لهم متابعة لكن ليس لهم نية صادقة ولا إخلاص في العمل. هؤلاء صورتهم يتزيون بزي أهل الخير، يدعون دعاوى كاذبة أنهم من أهل الصلاح وليسوا كذلك، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم من يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الثابت من ضحاك: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله تعالى إلا قلة. والحديث صحيح الإمام مسلم. وكذلك في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ومنه هؤلاء الذين يظهرون في ثياب أهل الصلاح وفي صورة أهل الصلاح لكنهم لا صلاح في العمل ولا صلاح في القصد عندهم. واضح؟ يقول رحمه الله: وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، يعني إلى العلم والزهد، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة لأنهم ليس عندهم عمل صالح، ليس عندهم متابعة، عندهم أعمال يشتغلون بها يزعمون أنها من الصالحات لكنها ليست صالحة، ويظهرون أنفسهم من أهل العلم والزهد وليسوا كذلك، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن ينسب إليهم من الفضائل والمنازل ما لم يبلغوه. وفي أضراب هؤلاء نزل قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. نهى الله تعالى رسوله ونهى أهل الإيمان أن يحسبوا الذين يفرحون بما أتوا، يعني من المحدثات وبما جاءوا من الأعمال ولو كانت أعمال صالحة لكنها أعمال ليست على السنة وليست خالصة لله تعالى، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن ينسب إليهم العمل الذي لم يقوموا به، فلا تحسبنهم بمفازة، يعني بمنجات. المفازة هنا المقصود بها المنجات من العذاب، بل هم في العذاب. قال: ولهم عذاب أليم، أي مؤلم يحيط بهم. نسأل الله السلامة والعافية.